بإذن الله نسأل الله ذلك.
أيها الأخوة، كالمعتاد في بداية كل حلقة نستعرض سؤال الأسبوع الماضي ثم إجابته، ثم نختار أحد الأخوة الفائزين. فإلى إجابة الأسبوع الماضي.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية كتاب استغرق مؤلفه في تأليفه 25 عاما، وحين انتهى منه صنع وليمة عظيمة. فما الكتاب ومن مؤلفه؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية هو كتاب فتح الباري.
إذن كتاب فتح الباري استغرق الحافظ بن حجر رحمه الله. يبدو الأخوة ما خرج صوت المؤلف، هو الحافظ بن حجر العسقلاني، والكتاب معروف كما قال الشوكاني
لا هجرة بعد الفتح.
لكن دكتور عبد الرحمن، يعني هذا العمر الذي يفنيه الإنسان أو المؤلف أو العالم في تأليف كتاب 25، يعني ربع قرن من الزمن هو يؤلف يعني هذا الكتاب، لا عجب إذن أن يصنع هذه الوليمة. يعني
هذه حاجة بسيطة يعني تعتبر،
لكن السرعة في التأليف وعدم التنقيح هذا أيضا قد تكون ظاهرة مزعجة.
أضرت بالعلم، صدقت.
جميل، بينما سابقا بعضهم كانوا يتأنون كثيرا.
لكن طبعا فتح الباري لا يقارن بغيره من الكتب. جميل. يعني هذا يعتبر مشروع علمي واسع وطويل المدى، والذي يقرأ في فتح الباري يعني يجد أنه فعلا يستحق 25 سنة.
جميل، مع أن يعني مشهور عن بعض العلم مثل أبي العباس بن تيمية أنه كان يكتب بسرعة هو يعني، لكن في كل من خير إن شاء الله.
نعم صحيح.
طيب نحن نريد دكتور عبد الرحمن أن يعني تشرفنا باختيار الفائز. أنت كرمت
ما شاء الله.
طيب.
الفائز ما شاء الله الأخ بسام حسن المنتصر.
طيب يشوفونا بس الأخوان،
بسام حسن المنتصر.
إذا مبارك الأخ بسام لأول مرة.
مبارك، الله يوفقك إن شاء الله.
الأخ بسام لأول مرة يشارك معنا، أظن لأول مرة أقرأ اسمه أصلاً عموماً، فهذا يعني
فعلاً. والجائزة وش الجائزة يا شيخ إبراهيم؟
والله الجائزة كتاب يهدى إليه مقدم من برنامج مداد ومن قناة دليل، يتصل بالأخوان إن شاء الله. إذا أذنت لي بما أننا طرينا الكتاب ننتقل لفقرة الوراق. إذا فقرة الوراق يا مشاهدينا الكرام.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
وقد يكون جديد المطابع دكتور عبد الرحمن قديما، يعني سواء يعني يكون الكتاب مفقودا سنوات طويلة أو يطبع لأول مرة كاملا، أو تكون رسالة علمية تبقى يعني 20 سنة أحيانا ثم تخرج.
نعم.
أنا معي بين يدي كتاب أردت أن أستعرضه قبل شهر تقريبا أو أكثر، لكن سبحان الله في كل مرة تنتهي الحلقة
وأنسى،
ولا الوقت يداهمنا فلا أستعرضه، لكن يظهر أن من حسن الحظ أن تأخرنا فيه حتى تكونوا موجودين. هو كتاب تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، تأليف الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد، وكيل المسجد الحرام، وكيل المسجد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.
نعم نعم.
هذا الكتاب له قصة، وأنتم أظن تعرفون قصته.
صدقت. نعم طبعا أنا كتاب الشيخ علي رسالة الدكتوراه التي قدمها لقسم القرآن بجامعة الإمام، ونوقش في شهر 6 عام 1407 هجري.
جميل صح.
ومنذ ذلك الوقت ويعني لم يطبع الكتاب، فكنا في الجمعية في السنوات الأخيرة لحينا عليه أنه يخرج على أي وجه، لأنه يقول يعني أنا الآن أحتاج أن يراجع وأضيف فيه وكذا، فقلت يعني أنت لم تصنع هذا خلال 23 سنة.
جميل.
فخرج بهذه الصورة، ولذلك قد يقرأ فيه بعض الإخوان ويقول يعني فاته كثير من الكتب المطبوعة حاليا.
صحيح.
لم يذكرها خلال 23 سنة، طبع الكثير من كتب أحكام القرآن. لكن كونه خرج بهذه الطريقة خير من أن لا يخرج.
جميل. إذا هو الكتاب يعني كما هو واضح من عنوانه يعتني بالكتب المؤلفة في تفاسير آيات الأحكام.
نعم.
ويذكر مناهجها، وطبعا قسم الكتب الأحكام إلى يعني المحمودة والمذمومة.
صحيح.
المحمودة التي جرت على طريقة أهل السنة.
لا الحقيقة
والجماعة.
كتاب قيم ومبذول فيه جهد كبير يعني، والدكتور كتبه قبل أن يطبع كثيرا من كتب أحكام القرآن، سافر إلى تركيا وإلى مصر وإلى غيرها من أجل تحصيل مخطوطات الكتب التي كتب عنها.
جميل.
فهو الحقيقة أنا أعتبره من أجود الكتب التي تحدثت عن مناهج كتب أحكام القرآن وطريقتها ويعني قيمتها.
جميل.
العلمية،
لا سيما أنه أيضا ذكر بعض يعني التفاسير المتقدمة في هذا.
نعم.
ولو سألناك دكتور عبد الرحمن ما أفضل كتاب من كتب تفاسير آيات الأحكام؟
والله طبعا هذا سؤال واسع جدا. كتب أحكام القرآن كثيرة جدا صحيح. وهي يعني خاصة التي كتبت على المذاهب، فتجد في كل مذهب كتاب من كتب أحكام القرآن المميزة. فمثلا على سبيل المثال عندك في المذهب الحنفي كتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي صحيح. هذا من أجود كتب أحكام القرآن حقيقة، لولا حدة الشيخ الجصاص رحمه الله على خصومة أحيانا من الشافعية والمالكية، إلا أنه هو حنفي طبعا، إلا أن كتاب ثمين جدا، والذي يتفقه به يجد فيه فقه رائع جدا. وهناك كتاب أيضا من كتب المالكية مشهور جدا هو أحكام القرآن لابن العربي المالكي، هذا من عمد كتب الأحكام لا يستغني عنها طالب العلم أبدا، وقد استوعبه الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ويعتبر كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي أوسع كتب أحكام القرآن على الإطلاق.
يعني عفوا دكتور، يعني من قرأ كتاب القرطبي
فلا يحتاج
ابن عربي، يستغني عن كتاب العربي.
نعم نعم، هذا هو هضمه كاملا رحمه الله. وحتى استفاد من طريقته، لأن ابن عربي هو الذي كان يصنع، وهذه فيها أربع مسائل، فيها خمس مسائل، فيها سبع مسائل، ثم يرتبها ترتيبا كما رتبها القرطبي بعد ذلك. أيضا كتاب ابن الفرس الغرناطي من كتب المالكية الرائعة جدا في أحكام القرآن، وهو طبع مؤخرا في 4 مجلدات، أيضا كتاب قيم جدا أنصح به. هناك للشافعية كتاب الكيل الهراسي، كتاب ثمين جدا في أحكام القرآن
على مذهب الشافعي.
استعرضها جميعا.
لا، لفت نظري استعراضه ل يعني تفسير 500 آية لمقاتل بن سليمان.
مقاتل بن سليمان.
يعني هل هذه فعلا هذا التفسير هو لمقاتل بن سليمان؟
نعم نعم نعم.
هذا يعني شيء قديم جدا، ويعني
صحيح صدقت، لأن مقاتل توفي سنة 150 هجرية.
نعم. هل نستطيع أن نقول هذا من أقدم كتب التفسير أيضا؟
نعم، هو طبعا لأن له تفسير، له تفسير مقاتل غير تفسير 500 آية. فتفسير 500 آية عده الشيخ علي على انه من كتب تفسير آيات الأحكام.
جميل، إذن هذا الكتاب عموما هو من جزئين، ومن طبع دار التدمرية، هو
الجمعية، يعني جمعية تبيان.
جمعية تبيان طبعا الجمعية السعودية للقرآن وعلومه.
نعم،
ويعني من صف إخراج دار التدمرية.
نعم.
الكتاب الآخر هو أيضا كتاب يعتني بالتفسير، طبعا هذه الكتب كلها جاءت قدرا يعني
الحمد لله،
يعني لكن هذا يظهر أنها يعني من المناسبات الطيبة،
وأيضا حديثة الصدور يبدو.
طبعا نحن يعني شرطنا في الكتب المستعرضة أن تكون جديدة.
جميل،
فذلك تعنون الحلقة.
نستفيد والله كثيرا من برنامجك.
الله يعطيك العافية، هذا شرف يعني لنا الدكتور عبد الرحمن. جديد المطابع هذا الشرط، وإذا في أشياء كثيرة الحقيقة قديمة ومناسبة ومفيدة، لكن لعلنا نستغني عنها بما يعرض يعني في أثناء الحلقات في غير هذه الفقرة. الترجيح بالسنة عند المفسرين جمعا ودراسة للدكتور ناصر بن محمد بن صالح الصانع، وأيضا رسالة علمية.
جميل.
والكتاب أيضا من طبع دار التدمرية. لا إشكال أن السنة هي يعني المصدر العظيم لتفسير القرآن.
المصدر الثاني صحيح.
فإذا كان القرآن يفسر للقرآن استطاع المفسر أن يحوز ذلك، فأيضا كذلك التفسير السنة. الذي لفت نظري ويعني في الكتاب أن المؤلف ذكر لماذا يعني خالف بعض المفسرين بعض الأحاديث التي فسرت بعض الآيات، وهذه الحقيقة نقطة مهمة يعني وتكلم عنها. هذا الحقيقة الذي لفت نظري في الكتاب، وإلا فالكتاب عموما يعني مفيد، ويعني ذكر يعني مجموعة من الترجيحات، لكنه اختصر على مجموعة من الكتب فقط.
جميل.
وهو كتاب الطبري رحمه طبري. الله وأيضا كتاب ابن كثير، ونسيت الكتاب الثالث، هل تستطيع دكتور أن
قد يكون مثلا القرطبي أو قد يكون ابن عطية مثلا؟
أحسنت، هو تفسير ابن عطية. نعم. أخذ هذه الكتب الثلاثة لأنه تعتني يقول بالآثار كثيرا.
صحيح. طبعا يدخل هذا البحث تحت ما يسمى بأصول التفسير.
جميل.
وتحت نقطة بالذات اللي هي الترجيح عند المفسرين، فالترجيح من ضمن يعني الترجيح يكون الترجيح بالسنة، فهو يتحدث عن إذا وقع خلاف بين المفسرين في تفسير آية.
جميل.
ثم جاء أحدهم فرجح قولا على قول بالسنة، استدلالا بالسنة النبوية.
جميل.
فهو يتكلم عن هذه النقطة بالذات
ويعني وذكر أنه اختار ابن عطية وابن جرير وابن كثير أنهم يذكرون أقوال المفسرين
بالضبط، ويعتنون بالترجيح.
ويعتنون بالترجيح. ومع الدكتور مساعد يعني في الطيار قبل فترة في نفس البرنامج استعرضنا قضية ابن جرير أيضا يذكر ويرجح، من بعض الناس كان يذكر أن ابن جرير فقط مجرد جامع وناقل، وهذا يعني من الأشياء يعني التي يجب أن يعرفها الناس. ننتقل إلى يعني فن آخر وكتاب آخر. معي كتاب يعني اسمه شرح القواعد الأربع والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وكشف الشبهات. هذه الكتب والرسائل الصغيرة الأربع لإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، شرحها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، واعتنت بها اللجنة العلمية في شبكة نور الإسلام، وقرأها على الشيخ وأخرجها عبد الرحمن بن صالح أستيس. الكتاب لطيف وصغير جدا، ميزته أن هذه المتون التي اعتاد العلماء عندنا في البلد هنا أن يبدأوا فيها تدريس طلابهم في العقيدة قد جمعت وشريحت في هذا الكتاب، شرح جيد وقرئ على الشيخ وفقه الله، ويعني هذا الكتاب أيضا من طبع دار التنورية.
ممتاز.
بين يدي كتاب آخر في فن آخر، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي.
ما شاء الله.
وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، يعني انتشر، وميزته أنه يجمع يعني
آيات الأحكام وحديث
الأحكام. الأحكام في الصحيحين.
نعم.
فلذلك يعني يستغني الإنسان عن البحث في صحتها.
ما شاء الله.
وشرح شروحات كثيرة ما بين متوسط ومختصر وبسيط، لكن ميزة هذا الشرح أنه للشيخ محمد بن ناصر السعدي. يعني أخرجه أو كتبه حتى تلامذته وهو الشيخ عبد الله محمد العوهلي، وحققه أخونا الشيخ عبد الرحمن الأهدل.
ما شاء الله.
يعني طبعا يعني عرض الكتاب ليس لأجل الواسطة، وإنما لأجل الكتاب يعني يستحق الحقيقة العرض. ومراجعة وتعليق الشيخ محمد بسام سمي دكتور،
أهداني النسخة قبل البرنامج.
هذا الكتاب الحقيقة جميل، أخرج في مجلد واحد،
يعني الآن هو من تأليف السعدي نفسه،
من تأليف السعدي. يعني كتب هذه التعليقات والتقييدات تلميذه العوهلي الحقيقة. وأنا أتصفح الكتاب يعني وجدت أن أحيانا الشيخ السعدي يعني يخرج عن الموضوع لأشياء مفيدة. على سبيل المثال، طبعا الشيخ السعدي متقدم في زمن المتأخرين، فلذلك يعني يستفاد منه كثيرا. أذكر مثلا كلامه عن الحجاب، عجبت أن الشيخ رحمه الله يعني تكلم عن واقع بلاد المسلمين اليوم، وكيف أنهم تركوا الحجاب، ثم تكلم عن القرون المفضلة، يقول فاحتجب نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم، واستمر على ذلك عمل القرون المفضلة، فكان كالإجماع عندهم، حتى شذ بعض الفقهاء فقال بعدم وجوبه، فنما هذا الأمر إلى أن عد هذا القول الباطل خلافا في هذا الزمان، وأخذ به كثير من المنتسبين للعلم. ثم ذكر يعني علماء بعض الأنصار، وقال إني أعجب كيف ينصرونه نصرا عظيما. يعني الشيخ كأنه مستغرب هذا الأمر،
اللي هو ينصرون
أن تغطية الوجه ليست يعني
أي نعم نعم.
ليست يعني عملا مشروع. ثم قالوا هذه المسألة في الأخير جاءت بالعرب، يعني كون الشيخ
استطرد
يعني نعم. هذا أيضا فيه شطي. أيضا بعدها بكم صفحة أيضا لفت نظري، وهذه يعني مسألة يظهر أنها تتكلم عنها الناس كثيرا، قضية رضاع الكبير مثلا. هنا يتكلم عن حديث سالم فقالوا خاص به، وهذا يعني ترجيح من شيخ فقيه أصولي. أستاذ حسين، بقي معنا نأخذ كتاب ولا أنت وقت الفقرة؟ طيب، إذا هذا كتاب الحقيقة من الكتب المهمة، وهو فقه الإمام عطاء بن أبي رباح. يا نعم. عطاء بن رباح المكي
المفسر
الفقيه
نعم.
المشهور، وهو تلميذ ابن عباس ومولاه. يعني يذكر أيضا أنه كان أشل وأعرج
وسبعة عيوب،
يعني فيه عدد كبير من العيوب، لكنه بز الناس، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول يا أهل مكة تسألوني عن مناسك وفيكم عطاء، وهذا شرف يعني لعطاء رحمه الله ورضي الله عنه. الكتاب أخرج حاول أن يجمع من كتب الفقه ويعني كتب الخلاف العالية، يجمع كل الأقوال التي نسبت إلى عطاء رحمه الله، ثم يذكر
ما شاء
الله. يعني أقواله قبل ذلك قدم مقدمة يتكلم عن منهج عطاء في فقهه. الحقيقة فيها أشياء وفوائد يعني كبيرة جدا، وقد يستغرب بعض الناس يعني هذه النقولات الفقهية الكبيرة عن عطاء. بعض الناس يظن أنه مختص بالتفسير، بعضهم يظن أنه مختص فقط بالمناسك، لكن رجل يعني من أهل الفقه العظيم، وإن كان الفقه يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى دراسة. الذي أعجبني الحقيقة في المؤلف، وهو من دار ابن كثير، أظن ألفه أحد المشايخ العراقيين، أنه يعني حاول أن يختصر، ومع ذلك خرج الكتاب في هذا السفر الضخم، فكيف لو يعني بسط القول. الأخوة يقولون انتهى وقت الفقرة، مع أيضا كتاب آخر، لكن نستعرض إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميزان،
كنولي أرواح
نقد علمي ورأي محايد
داد نرى فيه طيف الكتاب.
اسمح لي دكتور، نبدأ هذه الفقرة ببيتين. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هذا بيتان من ضمن منظومة ابن الجزري المشهورة، منظومة الجزرية. وهذا البيت الأول بالذات يعني قد يكون أثار جدلا.
صحيح.
فنحن الآن بصدد أن نضع هذا الكتاب وهذه المنظومة في الميزان، وهي منظومة ابن الجزري القارئ أو المقرئ المجود المشهور رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منظومة ابن الجزري هي أرجوزة، عدد أبياتها 107 أبيات.
جميل.
وبعض النسخ 100 بيتين فقط. وهي منظومة على بحر الرجز، جمع فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله ما ينبغي على قارئ القرآن أن يتعلمه من علوم التجويد حتى يتقن علم التجويد كعلم دراية. وإلا فعلم التجويد علم يؤخذ بالتلقي والمشافهة أصلا، وكان على ذلك الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن بعدهم يتلقون القرآن الكريم، يتلقاه اللاحق عن السابق، ولا يتوقفون عند هذه القواعد التي نعرفها اليوم، فيقال هذا إدغام، هذا إظهار، هذا إخفاء، لكنه
هو في النحو،
في النحو وفي غيره. ومن الأشياء التي يعني يريد أن أنبه إليها يا شيخ إبراهيم أن علم التجويد وعلم النحو ارتبطت بالقرآن في أصل نشأتها.
جميل.
فأبو الأسود الدؤلي عندما نقط ما يسمونه نقط الإعراب، هو في الحقيقة بدأ يضع النحو في ذلك الوقت.
جميل.
والتجويد أيضا ارتبط بالقرآن، اليوم إلى اليوم التجويد لا زال مرتبط بالقرآن.
صحيح.
ولذلك أبناءنا الصغار يتقنون التجويد ولا يعني يحتاجون إلى،
ربما لم يسمعوا بهذا اللفظ التجويد.
نعم، ولكنهم يتقنون التجويد ويطبقونه ولله الحمد بسهولة عندما يتدربون عليه، وتصبح مهارة يصعب يعني الإخلال بها فيما بعد. لكن النحو كما تلاحظ عندما انفصل عن القرآن الكريم أصبحنا نعاني معاناة شديدة في اللغة العربية، وأصبح ضبط قواعد النحو صعبا،
أصبح صعبا ومكروها أيضا.
ولذلك أنا أقول ليتنا نستطيع أن نرجع النحو نربطه بالقرآن الكريم، وهناك محاولات في هذا لكنها لم تنجح بعده. منظومة الجزرية وضعها ابن الجزري كما قلت مقدمة، طبعا عندما تستعرض المؤلفات في التجويد القديمة يطول بك الحديث، لكن نريد لعلنا نأتي إليها في فقرة الوراق. لكن ابن الجزري يعتبر متأخر رحمه الله، فهو قد توفي في منتصف القرن التاسع 830 تقريبا، وله مؤلفات كثيرة منها النشر في القراءات العشر، وهو كتاب مشهور جدا في القراءات، ويعني الأقوال التي ذكرها ابن الجزري في هذا الكتاب تعتبر عمدة استقر عليها الأمر في علم القراءات وفي التجويد. لكن هذه المقدمة التي سماها وبعده إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، الأشياء الأساسية والضرورية في علم التجويد نفع الله بهذه المنظومة نفعا عظيما، وأصبح الناس يحفظونها من عهد ابن الجزري إلى اليوم، ولذلك نسخها المخطوطة كثيرة جدا لا تكاد تحصى، وشروحها أيضا كثيرة جدا وهي سلسة. لذلك أنا أقول للطلاب دائما احفظوها، ونحرص دائما على حفظها وعلى مراجعتها، لأنها إذا أتقنها الطالب والقارئ فهي تسهل عليه استذكار مسائل التجويد وتفاصيل، وهي أيضا ليست طويلة 107 أبيات، يعني تحفظها بسهولة
وألفاظها سهلة أيضا.
سهلة جدا. نعم. أضف إلى ذلك ترتيبها للمقدمة، رتبها ترتيب رائع جدا، يعني ابتدأ فيها بالأشياء التي ينبغي فعلا أن تقدم، فبدأ بمخارج الحروف والصفات. ومخارج الحروف والصفات من المباحث التي ينبغي فعلا على من يدرس التجويد أن يبدأ بها.
لا، ما يبدأون بها كثير من الناس،
يبدأون بالنون الساكنة والتنوين، طبعا يراعون أنها صعبة، يقولون هذه صعبة، ولذلك يبدأون بالنون الساكنة والتنوين وما يتعلق بها. لكن في الحقيقة لو يعني أخذوا الطلاب بتقديم المخارج والصفات، لكن على كل حال هذه مسألة إجرائية.
صحيح.
كونك تبدأ بالمخارج والصفات للكبار أو للصغار، المهم هذه مسألة يعني إجرائية. لكن أنا شخصيا أدرس طلاب الجامعة هذا المقرر، فأبدأ بالمخارج والصفات، فأجد لذلك أثر، لأنك عندما تبدأ بالمخارج ثم تأتي بصفات الحروف تتحدث عن الصفات عن الحروف بشكل مفرد.
جميل.
وهذه ينتفع بها كثيرا غير العرب، لأن في الحقيقة مخارج الحروف وصفاتها من المباحث التي تشترك بين التجويد وبين اللغة العربية نفسها، الصوتيات.
جميل.
وحتى في اللغة الإنجليزية يدرسون المخارج والصفات على لغتهم، اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها، ولها معامل تدرس بها. ولذلك عندما تلاحظ أنت الآن بعض غير العرب ينطق الحروف العربية بشكل غير صحيح، مثلا فيقول الحمد لله رب العالمين، الحمد، طبعا لا تستغرب هذا، لأن تدرس الطالب مخارج الحروف فتكتشف أن الهاء والهمزة والحاء والعين والخاء والغين تخرج من الحلق.
صحيح.
فهو ما زاد على أنه بس حصل عنده اضطراب في نفس المخرج.
جميل.
فبدلا أن يقول الحمد قال الهمد، وبعضهم يقول الخمد، صح ولا لا؟
صحيح.
الرحمن الرحيم وكذا. فهؤلاء أنت تقول لهم في الحقيقة، أنت تقول لهم تعلم العربية. جميل. ولا تقول له تعلم التجويد.
يا سلام.
نعم، لأنك أنت ما زلت في المرحلة الأولى.
انتبهت إلى شيء، حتى بعض اللهجات العربية عندما ينطقون مثلا الثاء سين هم المخرج واحد.
بالضبط، وهذا سبب بسيط. لذلك أنا أشرح للطلاب المخارج والصفات، فعندما آتي إلى الإدغام والإقلاب والإظهار يعرف لماذا أدغم هنا ولماذا أظهر، لأن المسألة ترتبط بالصفات وبالمخارج.
إذن بدأ
نعم، فابن الجزري بدأ بهذه الطريقة. نعم، بدأ بهذه الطريقة. طبعا خدمت هذه المقدمة كما قلت لك خدمات كثيرة جدا.
جميل.
وشرحت شروح كثيرة جدا، ومخطوطاتها تزيد عن 300 مخطوطة، وشراحها كثيرون، وشرحها في عهد المؤلف وبعده، من ضمنها شرح لابن المؤلف له شرح أيضا مطبوع وموجود. هناك شرح بعنوان الطرازات المعلمة. أنا الحقيقة كنت أريد أن أتي بكل الكتب لكن كثيرة
صحيح.
فاخترت بعضها. الطرازات المعلمة في شرح المقدمة هذا لعبد الدائم الأزهري متوفى سنة 870 هجرية.
إذن هذا بعد بسنوات
قليلة نعم. وهذا من الشروح الجيدة طبع بتحقيق الدكتور نزار خورشيد عقراوي في دار عمار، وهو من الشروح كما قلت الجيدة للمقدمة متوسطة ليس يعني الطويل وليس بالمخرج.
لكن عفوا قبل أن نتجاوز هذه النقطة، هل يعد ابن الجزري من أوائل من ألفوا في علم التجويد؟
لا طبعا جميل. طبعا فنأتي إلى التأليف في الفقرة القادمة نعم. أيضا من الشروح الممتازة للمقدمة الجزرية شرح المقدمة الجزرية لطاش كبري زادة المتوفى سنة 968. هذا شرح رائع جدا حققه الدكتور محمد سيدي الأمين في الجامعة الإسلامية وطبعه مجمع الملك فهد في هذه الطبعة النفيسة الجميلة جدا. اعتنى المؤلف بإعراب كل المنظومة، وطبعا ميزة الإعراب أنه يعني يزيل أي شبهة في القراءة الخاطئة للنص.
جميل
نعم. ولذلك فأنت تفهمها فهما صحيحا ولا يحصل عندك أي التباس في معانيها، وشرحها شرحا رائعا جدا ومتوسطا أيضا. أيضا من الشروح الموسعة لمقدمة الجزرية الجواهر المضية على المقدمة الجزرية لسيف الدين بن عطاء الله الفضالي المصري متوفى سنة 1020 وحققته الأخت عزة بنت هاشم معيني طبعته مكتبة الرشد. أيضا هذا من الشروح الواسعة فعلا لهذه المنظومة المختصرة.
جميل.
وهو رائع جدا يعني استوعب كل مسائل التجويد التي تتعلق بهذه المقدمة ويعني وأنصح به. من الشروح المتأخرة والتي أنا أعتبرها أجود شروح المقدمة الجزرية شرح صديقنا الدكتور غانم قدوري الحمد شرح المقدمة الجزرية، وهو يعني يقع تقريبا في 700 صفحة أو 710 صفحات مطبوع طبعة راقية جدا طبعه الإخوان في مركز المعلومات والدراسات القرآنية في معهد الإمام الشاطبي في جدة، واستوعب فيه الدكتور غانم معظم الشروح السابقة لكنه أضاف إليها شيئا لم تتطرق إليه في معظمها، وهو جميل. ما يتعلق بربط التجويد بالدراسات الصوتية المعاصرة.
جميل.
ولذلك قال تحته يجمع بين التراث الصوتي العربي القديم والدرس الصوتي الحديث.
جميل.
فهذا الشرح الموسع الحقيقة أنا أنصح طلاب العلم بقراءته والاستفادة منه فهو رائع جدا.
جميل.
وهناك شرح مختصر من هذا الشرح للشيخ غانم قدوري أيضا في يعني جزء صغير لكني ما وجدته بين كتبي لكنه صغير في حجم هذا الكتاب
مختصر من هذا الكتاب
أنا أعتبره من أجود شروح المقدمة الجزرية.
وكم ترك الأول للآخر.
نعم هذا صحيح جدا.
نحن الآن تكلمنا أيضا دكتور عن هذه المقدمة
المنظومة نعم
عن هذه المنظومة أو المقدمة مقدمة الجزري بنوع من الذكر يعني محاسنها وشروحها، لكن هل هناك يعني بعض المآخذ التي يمكن أخذت على
طبعا أنت ذكرت في أول سؤالك والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. طبعا هو ذكر في بداية المقدمة حكم الالتزام بالتجويد وقال أنه لازم وحتم وإلى آخره، وطال الحديث في هذا الموضوع، لكن الخلاصة التي نريد أن نصل إليها أنه ينبغي على كل مسلم أن يعتني بقراءة القرآن وبتلاوته تلاوة صحيحة، ولا ينبغي على طلبة العلم أن يهونوا من شأن التجويد.
جميل.
ويقول أنه أن فيه يعني تقعر وأن فيه تنطع، وأذكر يعني كان هناك بعض المؤلفات التي تدعو إلى عدم الأخذ بالتجويد وأن العلماء الكبار لم يكونوا يجودوا القرآن.
صحيح.
لكن الحمد لله لم يكتب لهذه المحاولات النجاح.
الحمد لله.
أي نعم. فينبغي فعلا أن إشاعة هذا الأمر، وبعدين الأمر في غاية السهولة الحمد لله، يعني ما هي إلا صدق العزيمة وتلقي القرآن الكريم عن المقرئين المتقنين والاستعانة بالصوتيات الموجودة الآن وأدوات التقنية في محاولة ضبط التلاوة وتصحيحها. هذه الخلاصة حتى لا نطول الكلام يعني في الموضوع.
لكن نحتاج نقف عند هذا التعليل لأنه به الإله أنزل وهكذا منه لنا وصل. بعض الناس يقول لا، يعني هذه الطريقة التي يقرأ بها القراء الآن ويعني بل ربما أشار إلى هذا الذهبي أيضا قد لا تكون هي يعني القراءة التي نقلت فعلا أو الكيفية التي نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل زاد علماء التجويد والقراءات شيئا من عندهم في
هذا؟ طبعا هذا كلام غير صحيح، فإن التجويد بهذه الطريقة التي نقرأ بها اليوم هو مأخوذ بالتلقي.
ممتاز.
مأخوذ بالتلقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن الكريم من جبريل مشافهة، ما أخذه مكتوبا، وكان يدارس القرآن في كل سنة والمدارسة كانت تشمل مدارسة الألفاظ ومدارسة معاني. ثم الصحابة أيضا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، وأيضا أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته. ولذلك لما سئل ابن أبي بن أبي كعب قالوا له هل أبوك كان يدرك ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض القرآن عليه؟ فقال نعم، حتى يعلم الناس أنها سنة، يعني يأخذها الأول إلى آخر عن الأول. ثم التابعون أخذوا بهذه الطريقة. أبو عبد الرحمن بن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي عندما أرسله عثمان بن عفان مع المصحف الذي بعث إلى الكوفة جلس 40 سنة وهو يعلم القرآن الكريم. وش يعلمهم؟ يعلمهم تلاوة القرآن الكريم ويخرج القراء والحفاظ، وهكذا إلى اليوم يعني. فالتهوين منه أنا أعتبره الحقيقة محاولات غير موفقة.
لكن ما ذكره ابن الجزري صحيح في أنه يعني العلماء تناقلوه.
نعم،
يعني
لأنه نعم به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل.
طيب بعض الناس قد يقول أيضا يعني ضبط الغنم يكون حركتين والمد ما يكون 6 و5 و4.
طبعا
يعني
هذه أشياء نعم قد يقع فيها الاختلاف والاجتهاد فعلا، مقادير المدود والغنن وما يتعلق بها، لكن هذه تكون من اللحن الخفي وهذه لا يؤاخذ بها إلا طلبة العلم المتخصصين. أما سائر ذلك فلا بد من إشاعته في الناس.
طيب تبقى فقرة أخيرة في يعني أو سؤال أخير في هذه الفقرة،
وهو
يعني قراءة القرآن في غير الصلاة وفي غير مدرسته وفي غير تلاوته. كان يقرأه الإنسان في درس مثلا، نشوف الشيخ الشنقيطي رحمه الله الأمين أو أسمع شيوخه يعني عندما يقرأ الآية يقرأها بمدودها وبغننها، وبعض يعني بعض العلماء في هذا الزمن يفعلون هذا الأمر ثم يشرحها. فهل أيضا قراءة القرآن عندما يقرأها الإنسان مثلا في خطبة أو في موعظة أو إرادة تفسير أو شرح أن يحاول أن يميز بين القرآن وبين غيره في القراءة؟
والله هذه الحقيقة ما لا أرى أنها يعني نقول فيها أنه يجب أو لا يجب. هذه مسألة يعني من المباح، من تلاها تلاوة في القرآن فليس في ذلك شيء، ومن قرأها بشكل عادي فهذا أيضا يعني جائز.
طيب بارك الله فيك دكتور، ربع ساعة انتهت سريعا في فقرة الميزان، وننتقل وإياكم والأخوة إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
ونادي القراء اليوم دكتور هو امتداد الحقيقة لفقرة الميزان، حتى أني كنت أقول لأخوة في الإعداد سنجعل فقرة الميزان بعد فقرة نادي القراء، لكن يعني ارتعينا أن نسير على الطريقة. نحن سنتكلم في نادي القراء عن التأليف في علم التجويد ومتى بدأ التأليف ومنهج القراء في علم التجويد. بعض الناس ربما يعني لا يخطر في باله أن في التجويد مؤلفات كثيرة، بعضهم عندما يشاهد هذه الكتب يعني يستغرب يقول كنت أظنها أقل، وأنت ذكرتم أن عندكم كتب أخرى أيضا لم تأتوا بها.
صحيح.
فيعني لو أخذنا يعني مجمل عن متى بدأ التأليف في علم التجويد.
طبعا كما تفضلت كتب التجويد كثيرة جدا.
عجيب.
نعم كثيرة جدا، ويعني أنا الحقيقة يعني ابتليت بأنني أشتري كل ما أرى من كتب التجويد لأني أدرس هذا المقرر. فالحقيقة اكتشفت أنها أصبحت يعني مسألة، كل معلم حلقة يصنف كتاب في التجويد، فلك أن تتصور هذا. من أول المؤلفات أو أول المؤلفات التي حفظت لنا في علم التجويد هي قصيدة عدد أبياتها 51 بيت، يسمونها القصيدة الخاقانية لأبي مزاحم الخاقاني رحمه الله، المتوفى سنة تقريبا 325 ومولود سنة 248. له قصيدة رائية يقول أني نظمت في علم الأداء قصيدة، وذكر فيها بعض أحكام التجويد ليست شاملة طبعا، أشبه ما تكون بالمنظومة البيقونية في علم الحديث، يعني فيها إشارات إلى أحكام التجويد، لكنها تعتبر هي أول مصنف في علم التجويد. وقبل ذلك كانت مباحث علم التجويد مفرقة في كتب اللغة وفي كتب القراءات، مثل كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومثل كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي في المقدمة تكلم عن مخارج الحروف، وهذه من مباحث علم التجويد. صحيح. طبعا ثم تحدث تلميذه سيبويه في كتابه الكتاب تحدث عن مخارج الحروف، وتحدث عن في باب الإدغام عن الإدغام وما يتعلق به والصفات وهذا دليل على أنها
يا أبا عبد الله. نعم. كلمة التجويد متى عرفت بهذا؟
هذه لم تعرف إلا في الحقيقة في القرن الرابع.
جميل.
في القرن الرابع يعني على وجه في كتاب أبي عمرو الداني طبعا، بعد كتاب شو اسمه أو بعد قصيدة الخاقاني. وقصيدة الخاقاني حققها الدكتور غانم قدوري الحمد قديما، وحققها الدكتور عبد العزيز قاري أيضا عام 1400 تقريبا هجرية، وطبعة وهي مطبوعة في يعني في المكتبات. أيضا من الكتب القديمة كتاب لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي، أيضا هو بعنوان التنبيه على اللحن الخفي واللحن الجلي، والسعيدي توفي 410، وهذا من علماء المشرق أبي الحسن علي بن جعفر السعيدي. أيضا رسالة مختصرة لكن حقيقة تتحدث عن اللحن الجلي واللحن الخفي بشكل جميل، تدل على أن كانت المسألة واضحة في ذهنه. ثم
يعني من القرن الخامس ومعروف الفرق بين اللحن الخفي.
نعم، 410. ثم جاء كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، وهو من علماء الأندلس الكبار، توفي 437 هجرية، وهذا الكتاب من أجود وأثمن كتب التجويد حقيقة، متقدم، تحدث فيه عن مخارج الحروف بالتفصيل، وتحدث فيه عن صفات الحروف بالتفصيل، تحدث فيه عن الإضغام، أحكام النون الساكنة والتنوين. ويقول أنني بدأت في يعني فكرة تأليف كتاب في يجمع أحكام أداء القرآن الكريم وتلاوته منذ عام 390 هجرية. قال ثم لم أجد أحد سبقني إلى هذا، فما اتضحت الرؤية يعني له والفكرة في ذهنه، فتركه ما يقارب 30 سنة ما كتب فيه شيئا. ثم بعد 30 سنة بدأ في إكمال الكتاب، لعله عندما رجع إلى قرطبة. ولذلك أنت لا تستطيع أن تحدد من هو الذي سبق، هل هو مكي بن أبي طالب في كتابه هذا الرعاية لتجويد، ولذلك شوف كلمة تجويد موجودة في كتاب في عنوان الكتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، طبعا هذا طبع عام 1391 بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات. هناك كتاب شوف معاصر له
يعني جميل،
وهو هذا. طبعا أنا الكتب التي أعرضها هذه من أثمن كتب التجويد،
جميل.
يعني أتمنى من الإخوان اللي ما هو عنده الكتاب هذا أن يشتري.
أنت ذكرت الدكتور أحمد فرحات،
أحمد حسن فرحات،
وكان الحقيقة يعني دكتور وفقه الله في الرياض الأسبوع الماضي، حاولنا يعني أن
صحيح فعلا
أن يكون معنا في البرنامج لأجل لكن غادر يعني قبل هذا الأسبوع.
كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب قلت لك أنه ألفه 420 هجرية وتوفي 437 هجرية. وهنا كتاب معاصر له وهو كتاب أبي عمرو الداني، وطبعا أبو عمرو الداني أشهر من مكي بن أبي طالب، صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، وله صاحب كتاب جامع البيان في القراءات، وله هذا الكتاب التحديد،
هو صاحب المقنع أظن طبع الآن، طبع
أحسنت جديد. نعم نعم، وهو صاحب هذا الكتاب التحديد في الإتقان والتجويد، أيضا موجود عنوان كلمة التجويد في عنوان الكتاب كما هو موجود هنا. توفي الداني 444، طبعا أيضا الكتاب حقق عن طريق الدكتور غانم قدور الحمد وطبع في دار عمار. وبمناسبة الدكتور غانم قدور الحمد له فضل حقيقة على طلبة العلم، لأنه أخرج لهم هذه الكتب القديمة في علم التجويد، وكانت الحقيقة يعني مخطوطة معظمها.
جزا الله خير.
كتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني مع كتاب الرعاية المكي بن أبي طالب، هذان الكتابان حقيقة عمدة من عمد كتب التجويد.
جميل.
استوعب الحديث عن مخارج الحروف. جزا. وحتى كتاب بالمناسبة ما كنا قبل قليل نتحدث عن منظومة ابن الجزري. ابن الجزري مشهور أنه يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يتحدث عن قسم عن علم التجويد. فالشيخ الداني رحمه الله في كتابه هذا يتحدث بنفس نفس العبارة، ولذلك أنا أقول أن نفس العبارة التي استخدمها ابن الجزري أخذها من كلام الداني، نعم، في كتابه للتحديد في الإتقان والتجويد.
طيب هو الحقيقة يعني الكتب مهمة، لكن يظهر أن الكتب ليست لا تعلم الإنسان حقيقة كيف يؤدي التجويد.
لا شك.
وبهذا ممكن يعني نأخذ رأي الشيخ ضيف الله الشمراني، هو معنا الهاتف الآن وهو مختص في هذا الجانب. الشيخ ضيف الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير، ويعني نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. يبدو أن كتب التجويد فيما ذكر الدكتور عبد الرحمن لو قرأها إنسان يعني لمدة 10 سنوات بدون يعني يقرأ على شيخ فإنه لا يمكن يكون مجودا، هل هذا صحيح دكتور ضيف الله؟
أولا أحييك وأحيي شيخنا الفاضل دكتور عبد الرحمن معاض الشهري،
حياك الله.
الله يحييك،
حفظكم الله وبارك فيكم وأشكركم على برنامجكم، حفظكم الله.
بارك الله فيك.
بالنسبة لما سألتم حفظكم الله بخصوص ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أن الإنسان إذا قرأ كتب التجويد 10 سنوات، أقول بل ولا 20 سنة.
طيب.
فلن يفقه مسائل التجويد وعلم الأداء، لأن هذا الفن لا بد فيه من التلقي. أقول حفظكم الله أن الأصل في طلب العلم أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الشيوخ وثني الركب بين أيديهم، وملازمة دروسهم وحلاقهم، إذ الشأن كما قيل من دخل العلم وحده خرج وحده، وأولى العلوم بالتنبيه في طلبها على ركن التلقي علم قراءة القرآن الكريم وتجويده. فقد تواتر عند أهل الفن أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ونقل عن بعض السلف قولهم اقرأوا كما علمتم. وترجع أهمية التلقي في هذا العلم بالذات لأمور أبرزها ما يلي: أولا أنه من العلوم المنقولة بالتلقي جيلا عن جيل نقلا متواترا، فجبريل عليه السلام تلقاه عن الله جل وعلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل الأمين عليه السلام، وكان يدارسه القرآن الكريم في كل عام وفي عامه الأخير مرتين، والصحابة رضوان الله عليهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن وصل إلينا محفوظ الأداء كما حفظت ألفاظه ومعانيه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه عامة الصحابة رضوان الله عليهم لأخذ القراءة وتلقيها عن المتقنين منهم، كقوله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. ثالثا أن في هذا العلم مسائل كثيرة لا تحكم ولا تضبط إلا بالمشافهة، كتحقيق مخارج الحروف وصفاتها اللازمة والعارضة، وأحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والروم والإشمام والاختلاف ومقادير المدود والإمالات، وكذا مراتب القراءة من تحقيق وتدوير وحدر وما إلى ذلك من مسائل. رابعا أن الكتب كما تعلمون تحوي الغث والسمين والصواب والخطأ. أقول حفظكم الله، وهذا الكلام الآن في الذكر لا يعني التقليل من التجويد النظري بحال، فإنه لابد لطالب هذا الفن المتخصص فيه من القراءة في كتبه المتقدمة والمتأخرة والمعاصرة نظما ونثرا، مع العناية بعلم الأصوات والاستفادة منه في تحليل مسائل هذا العلم وتحقيق القول فيها. وأشير هنا إلى مساهمة أستاذنا الكبير الدكتور غانم قدوري الحمد حفظه الله ورعاه في التقريب بين المجودين والصوتيين في تصانيفه النفيسة، ومن أبرزها الشرح الكبير لمقدمة ابن الجزري، والذي لا يستغني عنه متخصص، فقد حقق فيه ودقق واستبطن فيه عمد شروح الجزرية بسبك فريد وقالب عجيب، فجزاه الله خيرا. ثم إني أود الإشارة في حديثي عن أهمية التلقي إلى شروط من يتلقى عنه، وقسمتها إلى قسمين
ولعلها باختصار شيخ ذف الله
باختصار الله يحفظك. أولا الشروط الواجبة وهي كما يلي: أولا الديانة والورع ومخافة الله تعالى، ثانيا أن يكون ضابطا متقنا للرواية التي يقرئ بها، ثالثا أن يكون مجازا من شيخ متقن صحيح السند، رابعا أن يكون متيقظا أثناء القراءة بحيث يرد على الطالب خطأه من غير تساهل أو تفريط، خامسا أن يكون ذا حظ من الدراية بحيث يبين للطالب ما يشكل عليه من أحكام، سادسا أن يكون عارفا بالوقف والابتداء، سابعا أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من رسم المصحف، ثامنا أن يكون عارفا بعلم عد الآي أو بما يحتاج إليه في الرواية التي يقرئ بها، تاسعا أن يكون عنده أساسيات في عدد من العلوم كالاعتقاد والفقه والأصول والعربية. أما الشروط المكملة فهي علو السند، وأن يكون المقرئ عالما بالقراءات، وأن يكون لديه ممارسة طويلة للتعليم والإقراء. قال المعراشي رحمه الله في جهد المقل ويتوقف الكمال فيه، أي في تحصيل علم التجويد، على معرفة ثلاثة فنون: علم القراءات وعلم مرسوم المصاحف وعلم الوقف والابتداء. وهذا الكمال الذي ذكره الإمام المرعشي رحمه الله تعالى يشمل الكمال الواجب والكمال المستحب.
بارك الله فيك يا شيخ ضيف الله الشمراني وشكرا لك. إذن كان معنا مداخلة هاتفية من الشيخ ضيف الله الشمراني عضو تدريس بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. أنا أريد فقط أن أعلق على مسألة بالنسبة للإشمام.
أيوة.
يعني ذكر أحد المشايخ أن شيخهم كان يدرسهم القرآن في الرياض وكان كفيفا، ومرت عليه هذه المسألة ولم يعرفها ولم يتصورها، فمن حرصه رحمه الله قال يحط طلابه أمسك شفتي أو فمي وضمها حتى أعرف كيف أدعوها، من حرصه على تطبيق هذا الشيء الذي لا يعني يعرف إلا بالمشاهد. هذا شيء عجيب يعني، وحرص من هذا. الأمر الآخر
طبعا بعض القراء عفوا شيخ الكفيف البصر إذا صار يقرأ الطالب يستعين ببعض طلابه المتقنين في التأكد من أن التلميذ يطبق الإشمام بشكل صحيح، لأنها لا يمكن أنك تدرك إلا وأنت تشوف وهو كفيف.
طبعا هذه يعني مما شغب بها على المجودة يا شيخ، وهل يعني ما فائدة الإشمام هنا في هذه الحالة في مثل في عندنا في حفص مثلا في يوسف وفي غيرها، يعني تأمننا أو تأمنك يعني القراءة واحدة، لكن فقط هذا يعني ضم
شفت الحقيقة أن هذه من دقائق علم اللغة الجميلة التي تدل على عناية العلماء باللغة. لكن طبعا اللي ينظر لها مثلا الآن نظرة سريعة كذا يمشي حاله فيقول يعني ما لها داعي، لكن في الحقيقة بالعكس هي تدل على العناية باللغة. لكن بغض النظر عن يعني مثل هذه الدقائق التي قد فعلا تخفى على الكفيف، لكن لعلمك من أفضل الناس إقراءا وأكثر الناس صبرا في الإقراء وجلوسا له ويعني احتسابا فيه هم اللي يعني المقراء الذين يعني فقدوا نعمة البصر، فيعني لا تستغرب يعني من هذا.
يعني هو ذكر الحقيقة شيخ ضيف الله قضية معرفة المقرئ ببعض الأمور، ذكر منها مثل الوقف والابتداء.
طبعا ما شاء الله عليه الشيخ ضيف الله جزاه الله خير، ذكر يعني شروط جميلة وأضاف يعني بعض أن يكون يعني مجازا إجازة صحيحة. طبعا هو يحتاط لبعض الخلل الذي دخل في مسألة الإقراء، بعضهم يقرأ بأسانيد ما تدري من فين جابها يعني، فجزاه الله خير.
لكن يعني أهمية أن يكون يعني المقرأ أيضا عارفا بالتفسير، عارفا بمواطن الوقف والابتداء، علم عد الآية. الآن أظن كثير من الناس يعني بعيدون عنه جدا، فضلا عن رسم المصاحف يعني كثير من الحفظة المتقنين لا يعرف الفرق يعني بين الألفاظ مثل نعمة ورحمة، هل هذه بالتاء مفتوحة مربوطة، فهل هذا مهم في هذا الوقت؟
والحقيقة شوف يا شيخ إبراهيم، لابد من العناية بالعلم وبث العلم ويعني تعويد الطلاب عليه، لأنك خاصة نحن عندنا في المشرق خلل حقيقة في تدريس رسم المصحف وتدريس الطلاب عليه. وهناك مشروعات الآن جميلة تحاول أنها تبسط رسم المصحف وتدرب الطلاب على معرفة الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، متى تكتب تاء مربوطة وتاء مفتوحة في القرآن الكريم، لأن رسم المصحف رسم مختلف عن الرسم الإملائي الذي تعودنا عليه. فينبغي حقيقة أننا نشيع هذا العلم وننشره ونقربه للطلاب الصغار حتى يتعودوا على رسم المصحف. لذلك في المغرب صحيح، الناس في المغرب خير منا، فإنهم يدرسون رسم المصحف ويكتبون ختمة كاملة بأيديهم، يتدربون على ظواهر الرسم العثماني وكيفية كتابتها.
جميل جدا. كتابة المصحف بغير الرسم العثماني هذا يعني أجمع العلماء على منعها.
طبعا كتابة المصحف كاملا، أنك تكتب مصحف كامل هذا يعني الصحيح أنه يمنع منه.
جميل جدا. نحن وقفنا عند فقط 4 كتب تقريبا،
نستعرض بقية الكتب.
وقفنا عند 430
444 اللي هو كتاب التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني رحمه الله. جميل. كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب وكتاب التحديد في الإتقان والتجويد كتابان لا يستغني عنهما دارس التجويد وينبغي عليه أن يعتني بها. جميل. يأتي بعدها كتاب اسمه الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي رحمه الله المتوفى 461 هجري. هذا الكتاب رائع جدا، اعتنى كثيرا بالحديث عن مخارج الحروف والصفات، رتب أبواب علم التجويد ترتيبا رائعا جدا على حسب يعني مراعاة الصوتيات، وتقدم بين يدي الكتاب بحديث عن اللغة وعن اللحن الخفي واللحن الجلي ومتى بدأ يدخل اللحن على ألسنة العرب وعلى ألسنة دخول العاجم على العرب، فيعني تحدث عنه. وهذا يدلك على أن علم التجويد في الحقيقة مرتبط باللغة أيضا، عندما تريد أنك تعلم طالب لغة عربية وهو لا يتقن العربية فأنت في الحقيقة ينبغي أن تبدأ معه بالمخارج والصفات.
جميل.
وأنا أجرب هذا مع الطلاب غير العرب الذين يدرسون عندي، أجدهم يستفيدون فائدة عظيمة عندما يدرسون المخارج الحروف والصفات في لغتهم قبل أن يكون ذلك في تجويد القرآن الكريم.
لكن للأسف يعني أبناء المسلمين أو العرب خصوصا يعني عندهم بعد
تهاون
كبير في هذا الشيء.
هذا تقصير من المعلمين يا شيخ إبراهيم، عندما يعني يهون بعض العلماء وطلبة العلم إلى التجويد بحجة أنه تنطع أو تكلف يأتيك مثل هذه الثمار المرة عندما يتهاون الناس في القراءة. لكن عندما يشاع في الناس كما هو الحال اليوم الحمد لله، تصبح الناس يجودون، أبناءنا الصغار يجودون ونساءنا وبناتنا الآن الحمد لله، فانتشر هذا العلم ولله الحمد.
أنت ذكرت متى بدأ اللحن، هل هناك يعني حوادث معينة تذكرها في متى بدأ اللحن
طبعاً
لا سيما في القرآن؟
اللحن بدأ قديما حقيقة، يعني من أيام من الصدر الأول في الحقيقة بدأ اللحن، من أيام علي بن أبي طالب ومن أيام أبي الأسود الدؤلي ومن أيام الحجاج. الحجاج نفسه عندما قال ليحيى بن يعمر هل تراني ألحن يا يحيى في صلاتي، هل تراني ألحن في اللغة؟ قال نعم. قال في ماذا؟ قال في القرآن. قال هذا أشد. فثم تلا عليه قول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيلان قال أحب إليكم من الله ورسوله، فقال أن تقول أحب، فقال إذن لا جرم أنك لا تسمع مني لحنا بعد اليوم، وطرد أخرج من العراق ونفاه إلى خراسان أو إلى بلاد ما وراء النهر. فالشاهد أن اللحن قديم وشاع، بدأ يشيع في ألسنة الناس لما خالطهم غير العرب، وهذا شيء طبيعي. فبدأ العلماء احتاطوا لذلك بوضع كتب اللغة وكتب النحو.
يقولون أن الوليد على منبر المدينة قال يا ليتها كانت القاضية، كان عمر العزيز يسمع فقال ليتها كانت عليك وراحت منك لما رأى يعني لحن. وهذا يعني مستغرب من شخص يعني يعيش يعني مع ناس يعني أصحاب فصاحة وبلاغة ومع ذلك يعني
صحيح. أيضا ترى هناك أحيانا عندنا إشكالية يا شيخ إبراهيم، نظن أن اللحن كان فعلا أن الناس كانوا يتحدثون العربية الفصحى كما هي موجودة في الكتب، وهذا ترى غير صحيح. يعني الناس في الصدر الأول كانوا يتحدثون باللغة ويتحدثون على السليقة، فربما يعني يتهاونون ما دام الأمر واضحا. ولذلك يذكرون عن بعض أئمة اللغة الكبار أنهم كانوا لا يحرصون ولا يتكلفون الإعراب في كلامه، كالإمام ثعلب وغيره من الأئمة
اللغة. يقول اللحن عند يعني الخاصة كالتفاصح عند العامة يعني.
نعم، وذلك حتى اليوم أنت إذا أردت أن تتحدث بالعربية الفصحى ولا تلحن وتتفيق في هذا الناس يملونك، حتى في البرامج الحوارية العلم يعني خففها الواحد شوية يعني يصير يعني بحيث أنها تكون لغتك لغة مفهومة لكنك لا تتقعر حتى يملك الناس ويكرهونك. أيضا من الكتب الثمينة التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء أحمد بن الهمذاني العطار، هذا كتاب ثمين جدا حقيقة، أخرج فيه عدد من الروايات التي تتحدث عن أهمية الإعراب واللغة، ورواها بإسناده، أخرج فيه ما يقارب 560 أثر بإسناده، تحدث فيها عن التغني وتحدث فيها عن ضرورة ثواب الترتيل وأهمية الترتيل وما له من الكرامة وما له من الثواب، ثم تحدث بعد ذلك عن أحكام التجويد وعن بعض المخارج وكيفية التلفظ، وذكر بعض الكلمات التي يقع اللحن فيها كثيرا عند القراء. فهو كتاب ثمين. توفي الهمداني سنة 569 وهو من القراء الكبار جدا. ثم جاء بعد ذلك طبعا هناك كتب كثيرة، لكن منها ابن الجزري. ابن الجزري يعتبر معلم من معالم القراءات والتجويد، له كتب كثيرة، صنف كتاب اسمه التمهيد في علم التجويد، حققه البواب وحققه الدكتور غانم أيضا قدوري، واستفاد في منظومته الجزرية من هذا الكتاب التمهيد في علم التجويد. فيعني يستفيد من يريد أن يستشرح الجزرية من قراءة كتاب التمهيد له. أيضا ننتقل إلى العصر الحديث، هناك كتاب اسمه نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد للشيخ محمد مكي نصر، هذا كتاب ثمين جدا فعلا، وأنصح به الإخوة طلبة العلم، وإن كان للأسف لم يطبع طبعة جيدة إلى حد الآن، طبعاته كلها يعني ضعيفة، لكنه كتاب مليء بالتفاصيل العلمية المهمة التي يحتاجها القارئ قارئ القرآن الكريم. أيضا كتاب من الكتب الموسوعية وهو كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للدكتور عبد الفتاح السيد عجم المرصفي، أنا أعتبره من أوسع كتب التجويد المعاصرة، يعني استوعب فيه ما شاء الله طبعا أولا لعلمه وجلالته، وهو من أئمة القراء المتأخرين رحمه الله، وكان يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، وطلابه ما زالوا إلى الآن موجودين، استوعب في كتابه هذا وأطال فيه، ويعني أتى على معظم مسائل التجويد، يعني لا تكاد تسأل سؤال في التجويد وتفاصيل لو تجد في كتاب هداية القاري، فأنا أنصح به يعني الباحثين. هناك كتاب ما أدري اطلعت عليه شيخ إبراهيم، صدر عن مجمع الملك فهد أيضا مؤخرا، وأنا أنصح به كثيرا، كتاب اسمه التجويد الميسر.
جميل، هذا على مثل التفسير الميسر.
أحسنت، هم طبعا ما شاء الله عليهم يعني أخذوا الميسر هذه. التجويد الميسر كتاب أشرف عليه الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وصنفه الشيخ عبد الرافع رضوان والشيخ محمد عمر حوية والشيخ حازم حيدر والشيخ محمد سيدي الأمين.
هذا ما رأيته.
هذا كتاب، ما عندك نسخة منه شيخ؟ أجل هذه هدية لك.
شكرا شيخ،
أنا عندي نسخة منه أخرى. هذا كتاب ثمين جدا، يعني استوعبوا فيه بشكل ميسر أهم مسائل علم التجويد، يشرحونها بشكل مبسط ومختصر ومركز أيضا ومراجع قام عليها هؤلاء ما شاء الله الجهابدة، ثم في كل باب يذكرون منظومة تنظم هذا الأبيات، إما أبيات ابن الجزري وإما أبيات السمنودي أو غيره من علماء التجويد المميزين.
لكن الأخوة عندنا يقولون انتهى وقت الفقرة، هل هناك شيء يعني
أختم بكتاب هنا الحقيقة لا أريد أني أغفله، وهو كتاب سنن القراء ومناهج المجودين. هذا الكتاب أنا أكثر القراءة فيه وأنصح به كثيرا، وهو لشيخنا الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري، كتاب رائع جدا. نحن نتحدث هنا عن أحكام التلاوة والإدغام والإظهار والإقلاب، هنا يتحدث عن السنن التي ينبغي على المجود أن يعتني بها، من اتباع السنة وعدم التكلف وعدم التنطع، وفي كم يختم القرآن الكريم وكيف يقرأ، لأن الحقيقة شف نحن نتحدث بين إفراط وتفريط أحيانا، إما بعضنا يقول التجويد هذا ما له داعي، وإما بعضنا يعني يجعلها من أشق ما يكون، حتى أنه يعني ما يخرج الحرف بين يديه إلا بطلوع الروح. الشيخ ذكر في هذا الكتاب أن المسألة وسط بين الأمرين، وأن ينبغي فعلا أنك تحبب إلى الناس علم التجويد وتترغبهم فيه. هذا ما أردت أن أختم به.
النووي ليس له شيء قريب من هذا في التبيان؟
بلى، لكن طبعا هي أداب عامة في التعامل، لكن السنن القراء يعني جميل. استوعبها جزاه الله خير.
أنا كتبت هنا نقطة يعني أثناء كلام الشيخ ضيف الله لما قال هذا الإسناد العظيم وكذا، أذكر كلمة للدكتور بكر بوزيد رحمه الله لما تكلم عن القرآن قال: وقد جاءنا بأعلى إسناد عرفته الدنيا.
الله أكبر.
الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى. فلا عجب أن يهتم الناس بالإسناد في تلاوة القرآن. نشكرك في ختام هذه الفقرة دكتور عبد الرحمن، وننتقل إياك والأخوة المشاهدين في الفقرات التالية.
لنا في دروب العلوم
ثمرات الأوراق، شوارد الفوائد ونوادر الفرائد المخبوءة بين بطون الكتب في غير مضانها.
وطبعا بعد يعني مطالبات بعض الأخوة لا تكون الفوائد فوائد عادية، يعني غيرنا حتى في الصوت الذي في هذه الفقرة ثمرات الأوراق، حتى تكون الفقرة عبارة عن يعني فوائد يعني في غير مضانها. ونحن استعرضنا في هذا البرنامج كثيرا، حتى أنه أذكر في بعض الفقرات جاء بعض الضيوف بكتب مثلا في التاريخ أو في اللغة أو في الأدب واستخرج منها فوائد في تخصصه هو. يعني أحيانا حتى المتخصص في فن معين يجد فوائد في تخصصه في فنون أخرى، وهذه فائدة التقييد أثناء القراءة. كم يمر على الإنسان من أشياء لا يقيد يعني تذهب عليها دراج الرياح، فهل ممكن نأخذ له فائدة من هذا؟
نعم، الحقيقة الفوائد من هذا النوع كثيرة. فيها شو اسمه ابن جرير الطبري رحمه الله كان له اختيار في القراءة، لكن يعني وجدت مرة في كتاب غاية النهاية في ترجمة غير ترجمة ابن جرير الطبري، وإنما في ترجمة أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل الجبني متوفى 381، فذكر في ترجمته قرأ على محمد بن جرير الطبري الإمام باختياره سنة 308. ابن جرير توفي 324.
ابن جرير الطبري أو 310
عفوا 310 صدق 310 نعم، توفي 310 يعني قبل وفاته بسنتين. قرأ عليها هذا أحمد بن عبد الله باختيار ابن جرير نفسه. ابن جرير كان له قراءة يقرأ بها اختيار، لا يقرأ برواية حفص ولا حمزة ولا يقرأ باختياره هو كان يرى، وكان يقرأ به وإلى آخر حياته سنة 308.
أين ذهب هذا الاختيار ابن جرير؟
والله طبعا للأسف أنت الآن عندما تقرأ في تفسير ابن جرير الطبري تجد أن الآيات التي في التفسير كتبت برواية حفص، مع أن الدكتور مساعد الطيار يعني اكتشف يوما أن ابن جرير الطبري لم تبلغه رواية حفص عن عاصم، لأنه يقول في موضع مثلا في قوله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال: ولو قرأ أحد بالنصب لكان ذلك صحيح لغة، لكن لم يقرأ أحد بالنصب، مع أن هذه رواية حفص.
جميل.
من مفردات حفص، فلما تتبع بقية مفردات حفص وجد أنه لا يتعرض لها ابن جرير الطبري.
هل كان يقرأ بقراءة أخرى ولا باختياره أيضا؟
هذا المفترض، نحن لا المفترض أنهم أثبتوها بالاختيار الموجود، لكن
هذا إشكال كبير.
هذا إشكال لا صدق. فهذه من الفوائد التي فرحت بها في ترجمة
لكن الرجل. باختياره هذه عند من لا يفهم هذه الكلمة يقع فيه في حرج، ما يعني قد يقرأها خطأ.
العلماء الكبار المتقدمون مثل ابن جرير وابن مجاهد كانوا يتخيرون من القراءات الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو على كيفه، وإنما يتخير من قراءات الأئمة الصحيحة.
جميل.
فيختار ما أجمع عليه القراء يأخذ به
وتكون قراءة له.
نعم، ويسمونها اختيارا، وهذه مسألة يعني طبعا الحديث فيها ذو الشجون. أيضا من الفوائد التي لا أنساها حقيقة، مرة من المرات كنت أكتب في الماجستير في ابن فارس الرازي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، فله كتاب في التفسير مفقود اللي هو ابن فارس الرازي اسمه جامع التأويل في تفسير القرآن، فكنت أبحث عن هذا الكتاب يعني أحاول أني أجد له أثر في كتب التراجم، ما وجدت له أثر. ويوم من الأيام وأنا أقرأ في كتاب من كتب التاريخ اسمه التدوين في أخبار قزوين للرافعي، فوجدت فيه في ترجمة الغضبان تلميذ ابن فارس يقول: ورد قزوين
وسمع فارس،
أيوة لا اللي هو تلميذ ابن فارس هذا، قال: ورد قزوين وسمع منه جامع التأويل لأحمد بن فارس بها في الجامع سنة 18400 بسماعه من أحمد بن فارس. وفي جامع التأويل ثم ذكر نقل نقولات عن جامع التأويل هذا.
جميل.
قال: وفي جامع التأويل حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن مهران الرازي إلى أن قال عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعطون ويحيون ويكرمون ويشفعون وفيهم سلمان رضي الله عنه. فطبعا فرحت أنا بهذه النقولات من جامع التأويل، لأني ما وجدت لها أي أثر في هذا الكتاب، يعني وجدتها في كتاب من كتب التاريخ،
وهذا شيء عجيب يعني.
نعم،
أحمد بن فارس هو نفسه صاحب
مقاييس اللغة. نعم، صاحب مقاييس اللغة، له كتاب في التفسير في 4 مجلدات مفقود اسمه جامع التأويل. أيضا من الفوائد التي يعني وجدتها في كتب الأدب كتاب اسمه ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي. فكنت أبحث في موضوع الصرفة في إعجاز القرآن الكريم والقول بها يعني، ونقد هذه النظرية وهذا القول. وطبعا يقال أن المعتزلة كلهم يقولون بهذا القول، فأنا أردت أن يوثق هذا الزعم وهذه الدعوة أن المعتزلة كلهم يقولون بهذه الصرفة، بالصرفة. الصحيح أنهم لا يقولون كلهم بهذا، والنظام من المعتزلة له وجهة نظر في الصرفة، تلميذه الجاحظ أو زميله الحقيقة الجاحظ يخالفه ويرد عليه مع أنه من المعتزلة أيضا، فيقول بصرفة أخرى. فوجدت في ثمرات الأوراق يقول ابن حجة الحموي: المعتزلة طائفة من المسلمين يرون أن أفعال الخير من الله وأفعال الشر من الإنسان، وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديم، إلى أن قال: وأن إعجاز القرآن في الصرفة، لا أنه في نفسه معجز، ولو لم يصرف الله العرب عن معارضته لأتوا بما يعارض. فأنا فرحت بهذا النقل جدا، لأن فعلا فيه دعوة من ابن حجة الحموي إلى أن المعتزلة كلهم يقولون بهذا، وهذا غير صحيح.
جميل جدا، وهذه يعني فعلا لا سيما الحقيقة الاختيار الثاني عندما قرأت في كتاب من كتب التراجم يعني. نعم. مسألة كنت تبحث عنها
طبعا.
هذه فائدة عظيمة للإنسان يعني يعني يفرح يجرد، وفي نفس الوقت يحاول أن يقيد حتى لا ينسى.
ترى فكرة الكروت هذه مهمة جدا.
جميل، هذا كنت سأسأل عنها.
أنا أشتري منها بالكراتين الحقيقة واستفيد منها كثيرا.
وهل تفهرس مثلا ولا كيف يا شيخ؟
يعني عندي ما يقارب يمكن 15,000 كرت اللي مكتوبة، كل ما مرت عليك فائدة تكتبها،
تكتب نرجع.
نعم.
رقم الصفحة.
نعم، ثم تفهرسها،
نستعرضها نضعها من الكاميرا.
نعم، ثم أفهرسها على حسب الفصول والأبواب والبحوث. جميل. والمباحث، ولذلك تتجمع مع الزمن مادة البحث.
ممتاز.
بشكل أتحدى واحد يستطيع أن يجمعها بشكل سريع، لكنها مع الأيام، مع الليالي والأيام. فأنت مثلا في 10 سنوات تستطيع أنك تجمع لك يمكن 20 بحث، لكنك لو أردت أنك تأخذ كل بحث وحده وتجمع مادة ثم تنتهي منها وتبدأ، ما يمكن أنك تصل.
تكون هذه الأوراق وهذه أثمن من المكتبة نفسها
جدا،
ويقدر الله عليها بأرضها أو شيء مصيبة.
الله يستر.
طيب، إذا الوقت أيضا داهمنا، ونشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا لك.
الله يحييك.
كانت الفوائد ماتعة، بعض الأخوة أرسلوا فوائدهم لكن الوقت يعني
انتهى الوقت يعني.
نأخذ سؤال للحلقة القادمة إن شاء الله.
لا بأس.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواح.
سؤال الحلقة. عالم أندلسي ألف كتابا في الرد على النحات، فمن هو وما اسم كتابه؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaly.tv.
وهذا السؤال فيه انتصار للأخوة الذين لا يحبون النحو، فلعل هذا السؤال يعزيهم.
الرد على النحاة.
الرد على النحاة. نختم الحلقة، إذا عندكم دكتور يعني كلمة أخيرة.
الحقيقة أشكرك على إتاحة هذه الفرصة، وأريد أن أختم يعني دعوة الإخوة الذين يستمعون للحلقة إلى أن يجمعوا مع هذه الكتب الاستفادة من البرامج الحاسوبية.
جميل.
التي قربت مع يعني موضوعات التجويد، خاصة المخارج والصفات، ولأن المخارج خاصة المخارج لا يمكن أنها تتضح لك إلا بحركة، لأن يتحرك اللسان مع. فالبرامج سدت هذه الثغرة يعني، فكانت يعني عونا للكتب القديمة.
أنا أريد أن أسأل سؤال بس الأخوة لن يسمحوا لي بذلك، فأنا أشكركم دكتور عبد الرحمن الشهري لمشاركتكم، شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم لحسن متابعتكم. في الأسبوع القادم نلتقي وإياكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، بل قبل هذا الوقت بساعة وربع، في الساعة 11 مساء من الأحد القادم. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق برنامج بداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.